رحمة الله عليه.
هذا مرة وهذا مرة، يعني أحيانا يضطجع بعد الوتر وأحيانا يضطجع بعد ركعتي الفجر. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير.
في هذين الحديثين دليل على أن لفظ كان لا تأتي للدوام بكل حال، بل الغالب أنها للدوام، يعني كان يفعل، الغالب أن هذا هو الأكثر، وقد يتخلف كما هنا وكما في قوله كان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين، كان يقرأ في الجمعة تسبح والغاشية. نقول هذا فيه دليل على أن كان لا تفيد الدوام غالبا دائما بل غالبا.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي أسامة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي 2 ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي 2 ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعتين بعد أن يوتر، فيعارض في ظاهره قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. فقيل إن هذا من باب تعارض القول والفعل، وإذا تعارض القول والفعل قدم القول لاحتمال خصوصية الفعل. وقيل إن هاتين ركعتين لا تنافيان أن يكون آخر صلاته الوتر، وأنهما أي هاتين ركعتين بمنزلة الراتبة للفريضة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها رتبة أقل من رتبة الوتر حيث صلى جالسا والوتر صلاه قائما. وإلى هذا يميل ابن القيم رحمه الله. ومن العلماء من قال إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة، والأكثر أنه لا يصلي بعد الوتر شيئا، فيكون هذا من الأمور العارضة، والأمور العارضة لا تخرم القواعد العامة. نعم. توجيه ابن القيم يقول هاتين ركعتان بمنزلة الراتبة للفريضة. الفرائض ما الظهر لها راتبة بعدها؟
بالنسبة لهاتين الركعتين
بمنزلة الراتبة للفريضة فهي راتبة الوتر، فالراتبة الثانية وراتبة الوتر. نعم.
عندنا في البلاد يصلون في رمضان أربع ركعات ثم يجلسون ويقرؤون تسبيح معين.
إيه. لا. ما ليس صحيح. لكن إذا جلسوا للاستراحة لا بأس أن يقرأوا القرآن أو أن يلقي عليهم أحد موعظة أحيانا مو دائما. نعم. نعم. أمر وفعل.
فعل هذا يكون في كل الصور أو
كل من أراد أن يتهجد في الليل فليسبقه بركعتين خلف ركعتين. ليش؟
يكون 13.
نعم. لا لا 13 بالركعتين. وفي الحديث الآخر أن 13 بركعتين الفجر.
طيب إذا أوتر ب 11 ركعة.
نعم.
هل هذه محسوبة فيها ركعتين اثنين أم
لا؟ لكن 13 نقول له حسب مرة الركعتين الخفيفتين ومرة لم تحسب. 13 الثمان منها ركعتان خفيفتان، وإذا واللفظ الثاني لا يزيد على 11 صديق حصل
لم تحسب
في اللفظ الذي اقتصرت على 11 لم تحسب الركعتين، وفي اللفظ الذي لك 13 حسبتهما، بل حسبتهما. نعم.
وحدثني وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة وحدثني يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام
قال حدثنا
قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهما 9 ركعات قائمة يوتر منهن. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد قال أنه سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة فقلت أي أمة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعة الفجر. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وسب، ولا والله ما قالت قام، فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. حدثنا
في هذا الحديث فائدة، وهي أنها أطلقت على الأذان النداء الأول، النداء الأول، فما هو النداء الثاني؟ الإقامة. وفي هذا دليل على وهم من توهم من بعض طلبة العلم أن قول الصلاة خير من النوم إنما تكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. وهذا وهم، لأن الأذان اللي يكون في آخر الليل ليس في الصبح، ولكنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليوقظ النائم ويرجع القائم. والأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول وقتها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولا تحضروا الصلاة إلا بدخول الوقت. وهذا مما يدلنا على أن الإنسان يجب عليه أن يتثبت في الحكم حتى يجمع الأدلة من جميع جهاته، لا يتعجل، لأنهم ظنوا أن قوله إذا أذنت الأول لصلاة الصبح ظنوا أن هذا هو النداء الذي يكون في آخر الليل، ويسميه العامة الأذان الأول، لكن هذا الأذان ليس مشروعا فيما يظهر من السنة إلا في رمضان، حيث كان بلال يؤذن بليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وفيه أيضا دليل على صراحة الصحابة، حيث قالت عائشة وهي ذات شأن في هذا الأمر إن كانت له حاجة للأهل قضى حاجته، يقول وأنا أعلم ما تريد. نعم، وأنتم أيضا تعلمون ما تريد. نعم، كلنا يعلم ما تريد، لكنها كنت عن ذلك بالحاجة. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يثب وثوبا عند القيام من النوم، يعني يقوم بسرعة، لأنه إذا قام بتباطؤ إيش رجع فنام. وكثير من الناس إذا قام بتباطؤ حتى لو سمع منبه الساعة، نعم، إذا قام بتباطؤ وسمع منبه الساعة صار بين اليقظة والنوم ثم غفل، أو ربما تسلط فأسكت المنبه. نعم، ولكن إذا قام بقوة ووثوب طار عنه النوم. ولعلكم تجربون هذا الليلة إن شاء الله حتى تخبرون عن النتيجة غدا، وبهذا ينتهي الوقت. كيف؟ إيه بعد أن يفعل. ما شاء الله، الحمد لله. أنت جربت ذلك؟ أيضا جربوا أنتم. عاد هذا ما ركبت الساعة من بكرة. ما هو؟ لا المهم بس أن الإنسان يقوم بقوة ونشاط، ما يقدر يتمغط بفراشه والله مبكرين طلع الساعة شوف الساعة وما أشبه ذلك. الحمد لله، هذا من التوفيق، هذا من توفيق الله أنك وفقك الله للعمل بالسنة وأنت لا تضيع به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال: سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يحب الدائم. قال: قلت: أي حين كان يصلي؟ فقالت: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة قالت: ما أنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وحدثني هارون بن سعيد الأيدي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وحدثنا
في هذه الحديث يعني على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي جماعة في أهله بل كان يصلي وحده فإذا قارب الفجر وبقي الوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها فأوترت ولم يقل أوتر بها. وعلى هذا فلو سألنا سائل هل الأفضل أن أصلي مع أهل جماعة في الليل أو أن يصلي كل واحد منا وحده قلنا بالثاني كل واحد يصلي وحده لكن لا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الليل جماعة أحيانا كما مر علينا في قصة عبد الله بن مسعود حذيفة بن اليمان وغيرهم. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال
وفي الحديث أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يواظب على الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لأنها تقول إن كان كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فإن هذا التقسيم يدل على أنه حال تحديثها ليس مضطجعا ولو قالت وإلا نام لقلنا يمكن أن يحدثها وهو مضطجع. يعني لا ينبغي أن جماعة من الشباب أو من غير الشباب يخصصون ليلة معينة للقيام. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة يوم الجمعة بالصيام وليلة بالقيام فليس دليلا على أن غيرها يجوز تخصيصه لكن لما كانت النفوس ترغب في العمل الصالح في يوم الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه. ثم تخصيصها بكونها جماعة أبلغ في كونه بدعة. نعم.
أحسن الله إليك. هل الاضطجاع بعد ركعتي الفجر في البيت أم المسجد؟
لا في البيت.
البيت فقط.
إي نعم. لأن يعني الرسول كان يضطجع في بيته. نعم. سليم. نعم. لا سنة ولا واجب يقول واجب. نعم. يقاضى لك تبع السنة من أجل أن تبع السنة. ما في شك لا أشكال فيه أن الوتر من أهم التطوعات. كيف؟
حينما يصلي ركعتين
في البيت ثم يضطجع يصلي ركعتين تحيث المسجد أما الراتبة فقد انتهت.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور واسمه واقد ولقبه وقدان. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. حدثني علي بن حجر قال حدثنا حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أنها قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه
قالت
نعم
قالت
قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل.
وهذا يدل على أن الوتر يجوز في أول الليل وفي آخره وفي وسطه، لكن جاءت الأدلة بالتفصيل وهو أن من كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فليجعله في آخر الليل، ومن خاف أن لا يقوم فليوتر قبل أن ينام، وهذا هو التفصيل. نعم نعم لأن عائشة رضي الله عنها اشتهرت بالرواية عنه، ولهذا هي من أكثر الصحابة رواية. لا عندهم، ولا يلزم من كون الإنسان عنده علم من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وحياة الرسول أن تكثر الرواية عنه. نحن نعلم أن أكثر الناس رواية أخذ عن رسول الله من أبو بكر، صاحبه حضرا وسفرا في غزواته وفي جميع أحواله، ومع ذلك النقل عنه قليل لأنه لم يتفرغ يحدث الناس. أما عائشة رضي الله عنها فقد تفرغت وحدثت الناس واتصل الناس بها فكثرت الرواية عنها. نعم لا، يعني لو قسم صلاة الليل إلى نعم جعل بعضها قبل أن ينام والبعض بعد أن يستيقظ فلا بأس. نعم من
مر معنا في حديث حتى ظن أنه مرورات
نعم
في هذا معنى
حتى يظن أنه قد
نعم
نعم.
طيب هل نأخذ عليه ونرتب عليه حكام مع أنه ربما يعني لم تكسر التعبير أو لم تكسر هذه الكلمة، فما الرد على ذلك؟
الرد على هذا أنها تقول حتى إذا ظن أنه أروض شرطه، لأن الإسباق يكفي الظن، وهذا ذكرت ذلك حتى يتبين للناس أن الإسباغ ليس أمراً لا بد أن يصل فيه إلى اليقين، لأن هذا صعب على الناس. نعم إيش؟ ثلاثة.
باب جامع صلاة الليل ومن نام عن باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن ايش ساقط
بن ابي عدل
بن ابي
عدل
حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة ان سعد بن هشام بن عامر اراد ان يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ست ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال عائشة فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم فعرفت فقال نعم فقالت من معك قال سعد بن هشام قالت من هشام قال ابن عامر فترحمت عليه وقالت خيرا قال قتادة وكان أصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت ثم بدا لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 بعدما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعة يا بني فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 وصنع في 2 مثل صنيعه الأول فتلك 9 يا بني وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام قلت ابن عامر قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام كان جارا عن سعد أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد. وفيه قالت من هشام؟ قال ابن عامر قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه فقال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من الليل 12 ركعة. نعم صلى من النهار 12 ركعة. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. حدثنا محمد بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
القارئ ليس من القراءة ولكن من القارئ، ولهذا يقال القاري أو القارية ولا يقال القارئ. على كل هذا الحديث إن شاء الله سنتكلم عليه في الدرس القادم لأن فيه مسائل مهمة، ومنه هذا العتاب العجيب، يقول لو كنت أعلم أنك لا تدخل عليها ما حدث. نعم
ليش قال كذا؟
ايش ليش قال كذا؟ يعاتب كيف ما تدخل على أم المؤمنين؟ لو كنت أعلم ما حدثك بحديثها. محمد بن مثنى العنزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
كتاب
جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مريض. حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فرأى فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينه لقي اناسا من اهل المدينه فنهوه عن ذلك واكبروه.
ولاحظوا ان في بعض الروايات انه طلق اهله واراد ان يتبتل ويدع الزواج ويخرج يجاهد في سبيل الله، وهذا اجتهاد منه، والاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. نعم.
وأخبروه أن رهطاً ستة أرادوا ذلك في حياة النبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وكان قد طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة، فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك.
نعم. في هذا الدليل على أنه ينبغي للعالم أن يدل على من هو أعلم منه، إما مطلقا أو في هذه المسألة بعينه. فابن عباس لما سأله سعد بن هشام بن عامر عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم دله على من هو أعلم منه وهي عائشة رضي الله عنها، فعائشة وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر، أي فيما يفعله في بيته، لأن الذين خارج البيت لا يطلعون عليه. وفيها أيضا دليل على جواز وصف الإنسان بالأعلم، فيقال أعلم الناس، لكن لا يقال على سبيل الإطلاق، لا يقال أعلم الناس مطلقا، بل أعلم الناس في الفرائض، أعلم الناس في الصلاة، أعلم الناس في أحكام الطهارة، أعلم الناس في أحكام الحج وما أشبه ذلك، فيقيد، لأن العلم المطلق لمن؟ لله رب العالمين عز وجل. أما المخلوق فعنده علم مقيد. ولهذا قال رضي الله عنه: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على الحكم بغلبة الظن، لأن ابن عباس لم يناقش كل عالم في الأرض حتى يتبين له أن عائشة أعلم، لكن هذا هو الذي يغلب على الظن. والخطاب بغلبة الظن جائز، حتى اليمين على غلبة الظن جائز. أليس الرجل الذي جامع زوجته قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أقسم أنه ما بين لابتيها أي المدينة أهل بيت أفقر منه. ولو سألنا سائل قال: هل الرجل مشى على كل بيت وعسه ونظر ما فيه؟ لقلنا لا، لكن على غلبة الظن. فدل هذا على أنه يجوز أن يحلف الإنسان على غلبة الظن، وحينئذ إذا تبين الأمر على خلاف ما حلف عليه فهل يحنث؟ لا، إن كان في الماضي فلا وواضح، إن كان في المستقبل ففيه خلاف. مثال ذلك لو قال: والله إن فلانا قدم إلى البلد أمس، وتبين أنه لم يقدم، فهل عليه يمين؟ هل عليه كفارة قصدي؟ أجيب: ليس عليه كفارة. طيب، ولو قال: والله ليقدمن زيد غدا فلم يقدم، عليه كفارة؟ ها؟ يرى بعض العلماء أن عليه كفارة، والصحيح أنه لا كفارة إذا كان مراده الإخبار، إذا كان مراده الإخبار، قال: والله ليقدمن غدا، يخبر بذلك، وهذا بناء على غالب ظنه ولكن لم يقدم، نقول: لا شيء عليك، لأنك حلفت على غالب ظنك وقد صدقت، فإن هذا هو غالب ظنك. أما لو أراد الفعل بحيث يكون هذا الرجل له سلطة على الغائب ويقول: والله ليقدمن فلم يقدم، فعليه كفار، عليه كفار. عرفتم الفرق؟ ما عرفتم الفرق؟ إذا قال: والله ليقدمن زيد غدا، وزيد ما بينه وبينه علاقة، لكنه يغلب على ظنه أنه يقدم غدا فلم يقدم، ها، عليه كفارة؟ لا عليه، ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه لم يحنث، هو إنما حلف بناء على ما في قلبه، وهو إلى الآن وإلى غد وإلى بعد غد وهو يقول: هذا الذي في قلبي. إذن عليه كفارة ولا لا؟ ما عليه كفارة، واضح. لكن لو كان زيد عبدا له، عبد للحالف، قال: والله ليقدمن غدا، يريد أن يلزمه حتى يقدم ولكنه لم يقدم، عليه كفارة ولا لا؟ عليه كفارة، عليه كفارة، لأن حلفه الآن يريد الإلزام بالحضور غدا. ونظير ذلك ما حدثتكم به سابقا، أن الإنسان لو قال: والله لأفعلن كذا غدا، بناء على ما في قلبه من الجزم، ولم يفعل، نعم، ولم يقل إن شاء الله، ولم يقل إن شاء الله، فإنه لا يأثم ولا يكون مخالف لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأنه إنما أخبر عما في نفسه وعن عزيمته. أما لو قال: والله لأفعلن غدا كذا، يريد الفعل، فهنا نقول لا تقل هكذا إلا أن تقرنه بالمشيئة. شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. انتبهوا للفروق الدقيقة هذه، لأن كثيرا من الناس لا يتفطن للفروق الدقيقة فيظن أن الأحكام لا تختلف، والحكم يختلف عند أدنى شيء. وحجاج يقول إنه انتهى الوقت، وإلى الدرس القادم إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وحدثنا ذو 515 باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عدي
بن أبي. عندكم أبي؟
قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا القطع من الحديث فيها فوائد، منها أنه لا ينبغي للإنسان أن يبيع ملكه أو يتخلى عنه بهبة أو غيرها أو أن يطلق زوجته ليجاهد في سبيل الله، لأن الصحابة نهوا عن ذلك وأخبروا أن ستة نفر أرادوا أن يفعلوا هذا، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أليس لكم في أسوة؟ ومنها أنه لو فعلها فينبغي له أن يسترجعه إن أمكن، مثل طلاق امرأته، فإنه طلق امرأته ليتفرغ للجهاد في سبيل الله، ولما ذكروا له ذلك راجعه. ومنها الإشهاد على الرجعة، وهذا ما أمر الله به في قوله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. يعني لو طلق الإنسان امرأته طلاقا لا تبين به ثم أراد أن يراجعها فله ذلك، ولكن يشهد بقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهل يشترط رضا المرأة في المراجعة؟ لا يشترط، لا يشترط، ولكن هل يشترط لجواز رجعته أن يريد إصلاحا؟ ظاهر القرآن أنه شرط، لقوله: وبولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأنه لو أمسكها ضرارا فإنه حرام عليه، أما كون الرجعة تصح أو لا تصح فهذا ينبغي أن يرجع فيه إلى القاضي، ولو حكم قاض بعدم صحتها لكان له وجه، لأن الله اشترط بالأحقية أن يريدوا إصلاحه، ونهى أن يمسكوهن ضرارا لما في ذلك من العدوان. ومعلوم أنه إذا فعل ذلك أي راجعها إضرارا بها لا إصلاحا فإنه قد شابه أهل الجاهلية الذين كانوا يطلقون المرأة، فإذا شارفت على انقضاء العدة راجعوها ثم طلقوها، فإذا شارفت على انقضاء العدة الثانية راجعوها ثم طلقوها، فإذا شارفت على الثالثة راجعوها ثم طلقوها، وهكذا ظلما وعدوانا. فقيد الله عز وجل ذلك بثلاث مرات فقط وبعدها لا رجعة. أما